بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين الأول من شهر ذي القعدة من سنة 1433 من الهجرة، نواصل حديثنا فيما كنا قد بدأناه من قبل من الفوائد والدرر التي كتبها العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة المنصورة، ويسمى أيضا 100 سؤال وجواب في العقيدة. وقد سار فيه رحمه الله تعالى على ما ورد في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وجاء أيضا عن أبي ذر وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة. يقول عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 5 أسئلة، وهذا الأعرابي هو جبريل عليه السلام، نزل في صورة بشر على هذه الهيئة التي دخل عليها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم سأل عن الساعة وأماراتها. كل ذلك يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا ذكر الحديث كاملا. فالمؤلف كتب هذا الكتاب مرتبا على ما ورد في هذا الحديث، فبدأ بأركان الإيمان، بأركان الإسلام 5، ثم ثنى بأركان الإيمان 6، وتكلمنا عن الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه، ووقف بنا الحديث عند السؤال الثاني بعد 100، وهو يبتدئ الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى في دباجة هذا السؤال: ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ المؤلف كان قد ذكر لنا أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هنا يقول: ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو يوم القيامة، ويوم القيامة له أسماء كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى سماه بالساعة كما قال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. ويسمى هذا اليوم بيوم البعث والجزاء كما قال تعالى: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. وسمي بيوم الدين كما في فاتحة الكتاب: مالك يوم الدين، وهو يوم الحسرة، كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. وسماه الله الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهو يوم التناد، كما قال تعالى: إني أخاف عليكم يوم التناد. وهو دار القرار، ويوم الفصل، ويوم الجمع، ويوم الحساب، ويوم الوعيد، ويوم الخلود، ويوم الخروج، والواقعة، والحاقة، والطامة الكبرى، والصاخة، والآزفة، والقارعة. والأسماء كثيرة، ولكل اسم من هذه الأسماء معنى يدل عليه. وتعدد الأسماء ليوم القيامة يدل على عظمة هذا اليوم، وهو من مظاهر الاهتمام باليوم الآخر. وهذا اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، الإيمان به من الإيمان بالغيب، الإيمان به من الإيمان بالغيب. وقد بعث الله الأنبياء والمرسلين لإعلام الناس بأن هناك يوما آخرا يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويبعث فيه الناس من قبورهم للحساب والجزاء. فالمؤمن لا يكون مؤمنا إلا بالتصديق الجازم بهذا اليوم. فما هي الأدلة على الإيمان به؟ الأدلة كثيرة، وهذه المسألة كما ذكرنا من المسائل التي هي من المعلومات من الدين بالضرورة. فالمسلم لا يحتاج إلى أدلة لأن يذعن للإيمان بهذا اليوم. ذكر المؤلف من هذه الأدلة قول الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الشاهد من هذه الآية أن الله تعالى ذم أقواما لا يؤمنون بلقائه وجعلهم من أهل النار، فدل ذلك على أن الإيمان باليوم الآخر وبلقاء الله تعالى فرض أكيد واجب. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذه الآية هي الآية الخامسة من سورة الذاريات، وسبقها قسم من الله جل وعلا: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. هذه الأقسام الأربعة من رب العالمين جل وعلا أقسم بها على ماذا؟ أقسم بها على أن يوم القيامة يوم حق، فقال: إنما توعدون لصادق، أي إنما توعدون من البعث والجزاء لخبر صادق، وهو خبر المعاد والبعث والجزاء والنشور. وإن الدين، أي الحساب والجزاء، لواقع، أي إنه لواقع لا محالة. فهذا يؤكد أن على المؤمن أن يؤمن بهذه الأخبار وبهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. ويدخل في ذلك الآيات التي سبق أن ذكرناها في باب في أسماء يوم القيامة والأدلة التي تدل على ذلك. والحافظ القرطبي رحمة الله عليه في كتابه الذي كتبه عن اليوم الآخر التذكرة، كتابه المسمى بالتذكرة، في الحقيقة ذكر فصلا نافعا في ذكر أسماء يوم القيامة ومعاني هذه الأسماء وبعض الفوائد المتعلقة بها، نرجو من الأخوات مراجعة هذا الموضع من كتاب التذكرة القرطبي لمزيد الاستفادة. السؤال الثاني من الأسئلة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، قوله رحمه الله: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن باليوم الآخر، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال: الإيمان هو الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره والشر. فسبق معنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وذكرنا أن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم، كما يتضمن الإيمان إيمان المؤمن بأسمائهم المذكورة وبأعمالهم وبمن أخبرنا الله عز وجل منهم وبأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك ذكرنا أن الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بوجودهم، وأنهم صادقون، وأنهم معصومون، وأن ما جاءوا به هو الحق، وأن قولهم صدق، إلى غير ذلك مما سبق معنا. وذكرنا أيضا الإيمان بالكتب وما يتضمنه، كذلك هنا نقول الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور نبه عليها المؤلف، فقال: معنى الإيمان باليوم الآخر، قال: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة. إذن هذا واحد، التصديق الجازم يعني الذي لا شك فيه بأنه يوم آت إن الساعة لآتية لا ريب فيها. قال: والعمل بموجب ذلك. هذا فرع عن التصديق، فمن صدق وآمن بلقاء الله جل وعلا فإنه لا شك سيعمل بموجب ذلك، بمعنى سيعمل في دنياه على أنه سيبعث ويحاسب. كذلك الأمر الثاني أو الثالث، قول المؤلف: ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة. إذن الأمر الأول التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك. الأمر الثاني الإيمان بأشراط الساعة. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها، وسيأتي ذكر شيء من هذه العلامات والأشراط. الأمر الثالث: وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. إذن الأمر الثالث من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت وما بعد الموت في البرزخ، ويكون في البرزخ فتنة القبر والعذاب والنعيم. إذا الإيمان بالموت والإيمان بما يقع بعد الموت في الدار، دار البرزخ، فالأمر الثالث الإيمان بالموت. الأمر الرابع الإيمان بما بعد الموت، ويتضمن الإيمان بفتنة القبر، كذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. فتنة القبر هي سؤال الملكين، سؤال الملكين، وعذاب القبر ونعيمه، كذلك الإيمان بأن في القبر عذابا ونعيما، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. كذلك الإيمان بما يقع في القبر، بما جاء الخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ضغطة القبر وضمته وما يحصل فيه من الأنس للمؤمن والوحشة للفاجر والكافر. قال: وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما موقف القيامة من الأهوال والأفزاع، وما بموقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى الله عز وجل وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. إذن بعبارة مختصرة يتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت وما بعد وما فيه من أهوال وبالقبر وما فيه من أهوال وبالبعث والجزاء والحساب وبما يقع يوم القيامة من تطاير الصحف ونصب الموازين ونصب الصراط ودخول الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالمؤمن باليوم الآخر يجب عليه أن يصدق بكل هذه الأخبار التي جاءتنا عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام. والمؤلف في الأسئلة التي بعد ذلك أخذ يفصل في بعض المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. هذا المنهج الذي سار عليه المؤلف رحمه الله في ذكر الأدلة هو في الحقيقة مهم جدا لطالب العلم وللمسلم أن يؤمن بذلك، لكن يبقى معنا أن بعض الناس لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة ولا يؤمنون بديننا من الكفار الذين يعتقدون ألا بعث ولا جزاء ولا نشور. إذا تأملنا كتاب الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا قد ذكر لنا في القرآن الأدلة العقلية، إذن هناك أدلة نقلية من الكتاب والسنة وهناك أدلة عقلية يستطيع الإنسان بالتفكر والتأمل في هذه الحياة أن يستدل على وجود اليوم الآخر وأن هناك بعثا وجزاء، كما استدل الأعرابي على ذلك بقوله البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على السميع البصير أو على اللطيف الخبير. فهو يقول أيعقل أن يكون هذا الكون بأكمله لا خالق له وأنه لا جزاء ولا حساب؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر الآية. فالله سبحانه الذي قدر على خلق الإنسان في أطوار متعددة لا يعجز عن إعادته مرة أخرى. فهؤلاء الذين يستبعدون وجود البعث والجزاء والحساب يستدل عليهم بأن البدء في الخلق أهون من بأن إعادة الخلق أهون من البدء فيه، والله سبحانه قد خلقهم من تراب وأوجدهم من العدم والإنسان مشى في أطوار متعددة. فمن قدر على خلق الإنسان في أطوار متعددة لا يعجز عن إعادته مرة أخرى، بل إن الإعادة أهون من البدء في حكم العقل، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن من الأدلة العقلية النظر إلى الأرض الميتة، كما قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذا تأملنا الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بالأرض الهامدة قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. فإحياء الأرض الميتة بالمطر وظهور النبات فيها دليل على قدرة الخالق جل وعلا على إحياء الموتى وقيام الساعة. فالمؤمن فالإنسان مأمور بالنظر إلى هذه المشاهد الكونية المحسوسة الدالة على إمكان البعث. فالبعث ليس بمستحيل على الله سبحانه وتعالى. البعث والرجوع إلى الحياة بعد الموت لا يعجزه سبحانه وتعالى. كذلك يقول ربنا جل وعلا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخالق السماوات والأرض على عظمهما قادر على إعادة خلق الإنسان الصغير. يقول ربنا جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. كذلك يقال للإنسان أيعقل أن تكون هذه الحياة بهذا النظام وبهذا السير المرتب والمنظم أن تكون عبث وأن تكون نهايتها بالموت فقط؟ يموت الإنسان وقد يكون مظلوما فلا ينتصف له ممن ظلمه؟ فلا شك أن هذا لا يقبله العقل. لا بد أن يكون هناك يوم ينتصف فيه من الظالم للمظلوم ويجازى فيه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وهذا ما أشار إليه ربنا جل وعلا بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فالمنكرون لهذا اليوم العظيم كثير منهم ينكر وجود الله وجود الخالق الرازق. فإذا أثبت الإنسان لأمثال هؤلاء بأن الله هو الخالق القادر بالنظر في هذا الكون وهذا النظام البديع وهذه الآيات الكونية المبهرة التي لا يمكن أن تكون حصلت صدفة وحصلت بدون خالق لها، يقال كيف يخلق الخالق هذه الكائنات ثم يميتهم فلا يعيدهم بعد ذلك للجزاء والحساب؟ فالمقصود أن من أدار نظره في عجائب مخلوقات الله وتدبر في هذا النظام المتقن المحكم، فكل شيء خلق بمقدار وكل شيء خلق لغاية وأمد في تحقيق هذه الغاية. والمقصود أنه لا يمكن أن يكون كل ذلك عبثا. فعندنا الأدلة العقلية والأدلة النقلية التي تدل على إثبات وجود اليوم الآخر وأن على الإنسان أن يؤمن بوجود اليوم الآخر الذي ينتصف فيه من الخلائق من الظالمين وينتصف فيه للمظلومين ويجازى فيه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أعمالنا في الدنيا وأن يتقبلنا في الآخر. إذن ذكر المؤلف الأدلة على الإيمان بالله واليوم الآخر. ذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بأشياء عظيمة في جاءت في الكتاب والسنة، وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى الإيمان بما أخبرنا الله عز وجل به وبما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم مما يكون في القبر وعذاب القبر ونعيمه وبما يكون يوم القيامة. هنا حقيقة مسألة مهمة من المسائل العظيمة التي يتكلم عنها أهل السنة في باب العقيدة وفي باب الإيمان باليوم الآخر، يعني على وجه الخصوص. هذه المسألة مسألة الأشياء التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة والتي جاء فيها أمور غيبية لا نشاهدها ولا نعرفها إلا عن طريق الوحي ومنها الإيمان بعذاب القبر والإيمان بنعيم القبر والإيمان بفتنة القبر والإيمان بالضغط في القبر والإيمان بما يحصل يوم القيامة. ما هو موقف المسلم مما ورد؟ الموقف الذي يقوله كل إنسان على الفطرة السوية أن عليه أن يؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخبار صحيحة فيها إخبار عن أمور غيبية تقع في القبر أو تقع يوم القيامة. فإذا قيل للمسلم أتؤمن بعذاب القبر ونعيمه؟ قال نعم. فإن قيل له ما الدليل على ذلك؟ يقول الأدلة الكثيرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات عذاب القبر ونعيمه. طيب هل في القبر فتنة بسؤال الملكين؟ الجواب نعم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. لكن لأهل البدع رأي آخر، فمجموعة أو جماعة من أهل البدع كالشاعر وغيرهم ومن قبلهم المعتزلة وما يسمون عند أهل السنة بالعقلانيين، هؤلاء يقولون لا ينبغي اعتقاد أي شيء إلا إذا كان قد جاء في القرآن ما يدل عليه أو جاء في السنة المتواترة ما يدل عليه. فعندهم أن الأحاديث الصحيحة لا تكفي في إثبات العقيدة، والأحاديث الصحيحة التي لا تكفي في إثبات العقيدة يسمونها بأخبار الآحاد، وهذه حقيقة مسألة مهمة على طالب العلم أن يتبينها وأن ينتبه لها، لأنهم يقولون خبر الواحد الحديث الآحاد لا يقبل في العقيدة. إيش يعني خبر الواحد لا يقبل في العقيدة؟ يقصدون به الحديث الصحيح الذي توفرت فيه شروط الصحة، يقولون هذا الحديث نعمل به في باب العبادات ولا نعمل به في باب العقيدة. لماذا؟ قالوا لأن باب العقيدة باب عظيم لا ينبغي أن نثبته إلا عن طريق اليقين، وهذا اليقين لا يأتينا إلا بالقرآن أو بالسنة المتواترة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنهم يقولون الأحاديث تنقسم إلى قسمين، أحاديث متواترة يعني رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كثير، وأحاديث آحاد وهي عكس المتواتر، فما كان متواترا قبلناه مطلقا وما كان آحاد يقولون فنحن نعمل به في الفقه والأحكام ولا نعمل به في العقيدة. وهذا يا إخواني كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان، وللأسف هذا الكلام يتبناه جماعة من الناس، وللأسف أنه موجود في فتاوى أوقاف دبي أول فتوى من المجلد الأول، يقولون لا يعمل بالحديث الآحاد في أخبار أو في العقيدة. هذا الكلام أولا لا يدل عليه لا الكتاب ولا السنة، لأن الصحابة لا يعرفون شيئا يسمى بمتواتر أو بآحاد، يعرفون أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به وما صح وجب الإيمان والعمل به. ثم إن كثير من الأحاديث هي تعتبر على تقسيمهم من أحاديث الآحاد، فالأحاديث المتواترة تعد على الأصابع، وأما أحاديث الآحاد فهي جل الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من أبواب ما جاء في اليوم الآخر إنما عرفناه عن طريق الأحاديث التي يسمونها بأحاديث الآحاد. عندنا مسألة فتنة القبر، ما يتعلق ببعض أنواع عذاب القبر، ما يتعلق بالضغط في القبر، هذه كلها عرفناها عن طريق الأحاديث المسمى بأحاديث الآحاد. والحديث الآحاد هو الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يروى من طرق كثيرة. فهل يعقل أن يقول قائل إن هذا الحديث لا يعمل به؟ ولهذا هذه الشبهة موجودة من قديم، والإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من علماء أهل السنة ألفوا المؤلفات في الرد على أهل البدع الذين تبنوا هذه الشبهة الخطيرة. البخاري له كتاب في صحيحه سماه بكتاب أخبار الآحاد ليبين أن أخبار الآحاد حجة، أخبار الآحاد حجة. إذا جاءك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاثة يجب عليك أن تعمل به إذا صح عندك، ولو يشترط أن يتناقله الناس إليك. والمقصود أن القائلون بذلك لا حجة لهم لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال علماء الأمة الموثوق بهم. هذا الكلام لم يقله الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا سفيان ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا غيرهم من أئمة السنة. وإذا وجد كلام لبعض علماء أهل السنة فإنه كلام محتمل، لا يقصد به أنه لا يؤمن الإنسان إلا بما جاء بحديث متواتر. ثم إذا تأملنا أشراط الساعة الصغرى والكبرى هي جاءت عن طريق أحاديث الآحاد، فلا يعقل أن يهدم الإنسان عشرات الأحاديث بل آلاف الأحاديث بسبب هذه البدعة التي جاء بها أهل البدع من أوائل المعتزلة ومن سار على مسيرهم. هم قالوا ذلك حتى لا يثبتوا لله الأسماء والصفات، وحتى لا يثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا بأنه مثبت له من إثبات صفات الكمال والجلال على ما يليق به سبحانه وتعالى. والمقصود أن هذه البدعة من البدع العظيمة. ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة من المتأخرين العلامة الألباني رحمة الله عليه، له رسالة بعنوان حجية أخبار الآحاد، أنصح بالرجوع إليها والاستفادة منها وقراءتها. وهنا يقول الشيخ يوسف الوابل رحمة الله عليه في كتابه أشراط الساعة، يقول: الذين لا يأخذون بخبر الواحد في العقيدة يلزمهم أن يردوا كثيرا من العقائد التي ثبتت بأحاديث الآحاد، ومنها أولا أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، ثانيا شفاعته العظمى في المحشر، ثالثا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، رابعا معجزاته كلها ما عدا القرآن، خامسا كيفية بدء الخلق وصفة الملائكة والجن وصفة الجنة والنار مما لم يذكر في القرآن الكريم، وسادسا سؤال منكر ونكير في القبر، سابعا ضغطة القبر للميت، وثامنا الصراط الحوض الميزان، وتاسعا الإيمان بأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله، وعاشرا خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي جمعها السيوطي وغيره، وأيضا القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة وعدم تخليد أهل الكبائر في النار، كذلك الإيمان بما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما لم يرد في القرآن، وأخيرا الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وخروج النار وطلوع الشمس من مغربها والدابة وغير ذلك. هذه كلها أشياء ثبتت في الأحاديث الصحيحة التي هم يسمونها بأحاديث آحاد ويقولون لا يعمل بها. فهل يعقل أن يهدم الإنسان هذه كلها؟ فلا شك أن هؤلاء القائلون بهذا المعتقد يعني قائلون بأمر عظيم وأمر خطير في الحقيقة. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. هذه مسألة مهمة، على الإنسان وهو يتكلم عن العقيدة أن يستحضر التعظيم لكتاب الله والتعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بعض المسائل المتعلقة، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بالكلام عن أشراط الساعة، ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.